الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تحت كتاب العلم وأبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله الباب في كراهية كتابة العلم بعدما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك طائفة من أمته هذه الطائفة تعرض وتتولى عن اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تعرض عن قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بأن كتاب الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه ما فرضنا في الكتاب من شيء، فقالوا لا داعي لهذه في السنة وأنهم ما وجدوا في كتاب الله تعالى من حلال أحلوه وما وجدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى من حرام حرموه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عدم صدق هذه الرؤية وكذلك هذه رؤية المتولي عن كتاب الرب سبحانه وتعالى فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا ألبين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن هذه السورة، وقلنا هذه الرواية علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ظهرت هذه الطائفة التي تسمى بالقرآنيين، قالوا نحن نأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا لو صدقوا فيما قالوا لأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن الله تعالى أوجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى طاعة، وأن السبيل لتحقيق العبادة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى لا يكون أبدا بأي حال من الأحوال إلا باعتمادنا على السنة. قلنا لأن السنة مفسرة ومفصلة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأوامر المجملة، ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حضر هذه السورة قال لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به ونعيب عنه فيقول أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبع. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث والحديث عني متكئ على أريكته، ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. يبقى لذلك الإنسان يعتصم بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى العصمة في غيرهما أو فرق بين الكتاب والسنة فهذا لا شك من أهل الضلال، وهذا ممن زين له الشيطان ذلك العمل فظن أنه على حق وصواب ولكنه كان على ضلال وغير. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأخذ بالسنة، وبينا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون من واضح حالهم أن الأخذ بالسنة هو أخذ بكتاب الله تعالى، وذكرنا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع يعقوب الأسدية لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات الطلاب، ولما قالت يعني ما حديث بلغني منك او عنك فقال وما بلغني، فذكرت له انك تقول لعن الله النامصات والمتنمصات، فعلى ذلك ذكر لها هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وقلنا كانت هذه المراه فقيها في القران، قالت لقد قرات ما بين اللوحين ما وجدت ما تقول، قال لو قراتي لوجدتي، الم تقرأي من قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك كما بين لنا ربنا سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله، وكما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الإمام الترمذي رحمه الله فيما ترجم أيضا من هذه الأبواب تحت كتاب أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب في كراهية كتابة العلم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فلم يأذن له. قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فلم يأذن له، استأذنوه في كتابة الحديث فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، وإن كان ده في بداية الأرض حتى لا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام رب سبحانه وتعالى، فيظنون أن هذا من كلام رب فيدرجون ذلك تحت القرآن. فكان في بداية العهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم في كتابة إلا أن يكتبوا ذلك القرآن، ولم يأذن لهم في كتابة الحديث. ثم أتت الرخصة في ذلك كما قال بعد ذلك الإمام الترمذي باب في الرخصة فيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينه وأوم بيده الخط، استعن بيمينه يعني اكتب. قال لا اكتب، فقلنا الإنسان ما يعتمدش على الذاكرة أو حافظة التمثال، قلنا تتداخل بعد ذلك المعلومات، تتداخل المعلومات، وقلنا من جانب الإنسان أن الله تعالى كتب عليه النسيان، يبقى من جانب الإنسان كده أن هو بينسى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن افضاله ونعمه رفع عنا ذلك الامر، رفع امه الخطا والنسيان وما افتكروا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان الانسان يعني صائم ثم طعم طعاما او شرب او شرب شرابا في حال النهار وكان ناسيا نقول فليتم ذلك الصوم انها صدقه فصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عبده. والاعراض ان هو طعمه في نهار مثلا الصوم او شرب في نهار الصوم، ولكن مع ذلك يرفع عنه هذا الامر، وحكم حكم الصوم يستكمل ذلك الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الشاهد من كده ان النسيان هذا امر مجبول عليه الانسان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنسي ادم فنسيت امته، فنسي ادم فنسيت ذريته. قلنا ادم عليه السلام لما نظر إلى هذا الوبيس الذي كان في وجوه القوم بعدما خلق الله سبحانه وتعالى كل ناس ما كائنا، فعلى ذلك رأى ذلك الوبيس على داود عليه السلام، ولما سأل عن عمره قال أن عمره 60 عاما، فقال ربي زد له من عمري 40. فعلى ذلك لما أتى الملك لقبض روح آدم عليه السلام قال نقص من عمره 40، فقال لقد أعطيتها إلى ولدك داود، فجحد آدم فجحد ذريته ونفي آدم فنفي ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده أمر مجهول على الإنسان، أمر مجهول على الإنسان. وبالتالي قلنا من الممكن الإنسان لما يستمع إلى المعلومة يجد أن المعلومة حاضرة في ذهنه، لكن مع مضي الوقت دائما بيتلاشى أجزاء من تلك المعلومة، ومن الممكن هو بعد ذلك هذه المعلومة تستقر عنده عبارة عن يعني خيالات، عبارة عن خيالات. قلنا قلما بنجد الإنسان هذه المعلومة تكون مركوزة داخل الإنسان، قلنا ده بحكم تعرض الإنسان لعوامل كثيرة، قلنا عوامل الإنسان أيضا كثيرة، لذلك الكتابة. وكما قال العلماء لولا تقييد العلماء لهذا العلم لرأى الزنادقة على المنابر وتكلموا بما يحلو لهم. عشان كده دايما نقول هذا رجل يتكلم بكلام خطأ في دين الله، ازاي صار عرفنا الكلام ده؟ يبقى لولا تقييد العلم، لولا تقييد العلم، فهذه صورة من صور حفظ العلم اللي هو مسألة التقييد، يبقى نقيد العلم، ودايما كده طالب العلم يعرف بالتقييد، طالب العلم يعرف بالتقييد، مش عبارة عن مجلس بيحضر ذلك المجلس ثم ينتهي المعلومات بانتهاء وانصراف الإنسان من المجلس، لا، ده هو بيركز وكذلك يقوم بكتابة هذه المعلومات. قلنا لا يعتمد على ذاكرة، ذلك كما يقول العلماء العلم في الكراس، العلم في الكراس أي بالتقييد. وهنا أيضا هذا الرجل لما شكى هذه الشكاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك. الكتابة دي نعمة من نعم الله، الكتابة دي
نعمة من نعم الله عز وجل، والله تبارك وتعالى بيمن على العبد بهذه النعمة كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا دي الأدوات التي يستعين بها الإنسان على تحصيل العلم وعلى تعلم العلم. وإن الإنسان لما يبلغ إلى حال كده يعني الله عز وجل أخرج ذلك الإنسان، لا علم لنا، قلنا لا علم لنا أصلا حتى بالحياة أو مقومات الحياة، لا علم لنا بذلك الأمر. أعطانا الله عز وجل الحواس التي من خلالها تعلمنا، إما عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق ذلك العقل الذي حبانا به ربنا سبحانه وتعالى، وميز الإنسان عن البهيمة بذلك العقل. فعلى ذلك كانت نعمة الكتابة دي هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر هذا الكاتب أن يكون بكتاب ذلك الدين، اطلع منه هذا الأمر. وبالتالي قلنا شكر النعمة، هذا من شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نتعلم القراءة، نتعلم الكتابة، نقول الحواس دي كلها الله عز وجل أعطانا ذلك لكي نصل إلى سبيل الهدى. قلنا أصلا كده كل منها من رب سبحانه وتعالى عشان توصل الإنسان لتحقيق العبودية، عشان نحقق العبودية. والله إحنا لو نتعلم العلم عشان نقرأ فيها في القصص والغرامات إلى غير ذلك، لكن عشان نقرأ في كتاب الله تعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا البصر، هذا السمع، هذا الفؤاد أيضا، وذلك العقل. الله عز وجل أعطانا ذلك، قلنا حتى نتعلم ما يوصل العبد إلى طريق ربه المستقيم. ده أصلا أساسا عطايا رب سبحانه وتعالى. زي الله عز وجل أعطانا المال، يا ترى ليه أعطانا المال؟ عشان نتنزه بالمال. قلنا كل ما نشتهي يعني طعاما أو شرابا أو ملبسا أو غير ذلك نشتهي بذلك المال، ده المال ده نعمة عشان هذا المال يوصل العبد إلى رضوان الله عز وجل. ما من نعمة أعطانا الله عز وجل إياها إلا والقصد بيها إن إحنا نستعمل النعمة في شكر المنعم سبحانه وتعالى، أن تستعمل في توصيل العبد وإيصال العبد إلى رضوان الله عز وجل وإلى مغفرته وإلى رحمته. لكن الأمور الباقية دي أمور عريضة، يبقى أمور عريضة استعمال النظر في أن يوصل الإنسان الطريق أو أن هو في التعامل مع الخلق لغير ذلك. لكن أصلا الله عز وجل أعطانا لكي نتفكر في هذا الكون المشهود، آيات الكون المشهود. يبقى ننظر تغيير آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وكذلك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى آيات لكي نتفكر في هذه المشاهد وأيضا الآيات الظاهرة لذلك الكون. نستمع نستمع في الهدى، نستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا، يرسل العباد إلى طريق ربهم المستقيم. نستمع إلى آيات الرحمن سبحانه وتعالى عندما نقرأ أو عندما نستمع إلى تلاوة القرآن. والعقل الذي يتدبر، يتذكر الإنسان ما هو المطلوب، هذا خطاب رب سبحانه وتعالى إلينا. يعني نقول ما حوى ذلك الخطاب من معاني، ما حوى من أحكام وحكم، وإن ليه الخطاب ده؟ لأن الخطاب ده موجه للإنسان لكي يقوم بالتنفيذ. نتعبد لله عز وجل، الله عز وجل خلقنا لعبادة، سبيلك لكي تحقق العبادة هو أن نعلم هي ترى الوسائل التي نحقق بها العبادة، ايه المقومات التي اشتمل عليها لكي يحقق هذه العبادة. دي مهمتنا الأساسية التي خلقنا الله عز وجل. ما خلقنا من أجل الطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك، دي مقومات الحياة الدنيوية، لكن أنت مطالب منك أن تحقق الغاية التي خلقنا الله عز وجل. ما خلقنا إلا العبادة، يبقى ترى السبيل أن نحقق به العبادة. يبقى هل يا ترى الله عز وجل طلب أو بين لنا أن المطلوب منك أن تحقق العبادة ثم تركنا هكذا؟ نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأرسل الكتب. وقلنا إيه مهمة الرسل؟ يذكرون العباد بالميثاق الأول الذي أخذ علينا لما استخرج الله عز وجل كل ناس مكانها يوم القيامة، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق والجميع شهد شهد ونطق أن لا إله إلا الله. فطريق التحقيق بقى عن طريق القرآن. يبقى احنا عرفنا ان الصلاة مفروضة علينا عشان نحقق العبودية، الصوم وهكذا كل العبادات هي لذلك نصحح الاخلاقيات والسلوكيات، نصحح الاعتقاد، كل ده عشان نحقق ما خلقنا الله عز وجل من اجل، عشان اكون عبد لله عز وجل. حقق هذه العبودية يبقى الصورة هو ان احنا ننظر الى ما اعتمد لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه او على لسان النبي طمرة، وبالتالي يستعمل بيمينه. يبقى الكتابة نعمة، كيف نستعمل هذه النعمة؟ المادة نعمة، كيف نستعمل تلك النعمة؟ الفراغ نعمة، كيف نستعمل هذه النعمة؟ البصر نعمة، السمع نعمة، العقل نعمة، هذه نعمة. يبقى ابتداء كده الإنسان لابد أن يضع النعمة دي، كيف أستعمل النعمة؟ كيف أحقق من خلال هذه النعمة شكر المنعم سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار أفئدة لعلكم تشكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الحواس دي وحندرك هذه الأشياء حتى نحقق شكر المنعم سبحانه وتعالى، نشكر المنعم سبحانه وتعالى، وأن باستعمال هذه العطايا فيما أعطانا الله عز وجل عطايا من أجلها. كذلك أيضا بيذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة في الحديث، فقال أبو شاهد: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاهد. قال أبو الحديث قصة، كانت قصة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حبث عن مكة الفيل وصلت عليه الرسول والمؤمنين، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، فعلى ذلك قال إن أنا أحفظ الكلام ده كله. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهد. تقول القصة دي يبقى نقول رواية كده عجبتنا، آية كده كان لها أثر لما سمعنا إليها، ثاني سطر الكلام ده هو. وإحنا جالسين كده ساعات نستمع إلى روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رواية يعني الإنسان كده القلب بيحرق عندما يستمع إليه. يقول لك: لماذا لا تسجل هذا الأمر؟ نقول: إحنا ظننا إن أنا حافظها، أستمع إلى آية. لا، دي لما حكيت مع أمر كده القلب تحرك لها، وبالتالي اكتب هذه الآية، اكتبها. يبقى لأن ده موطن تحركت بواعث الإنسان الداخلية لما استمع للآية أو استمع إلى الحديث. قلنا حديث في حديث عجب كده بيسمعها، قلنا الحديث ده بنجعل قلب الإنسان كده نقول يعني بيطرب ويفرح ويضطرب، يبقى نوع من علاقة بقلب القلب، ويضطرب القلب عندما يستمع إلى هذه الرواية أو هذه الآية. يبقى نكتب. قلنا في بعض الأحيان نستمع إلى كلام العلماء، قلنا الكلام يعني مثلا كما يقول أبو الزناد رحمه الله: إن كثيرا من السنة رجوع الحق لا تأتي على خلاف الرأي. يقول والله ده يعني جملة تحتاج إن احنا نحفظها. قال: إن كثيرا من السنة وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي. قال منها: النبارة تقعد عن بالحي على الصلاة والصيام، ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا ده كلام فيه الرد أساسا على أصحاب العقول، على العقلانيين اللي هم أصحاب الآراء، أو ده في رد قوي على أمثال هؤلاء. قال إن السنن وجوه الحق بتأتي كثيرا جدا على خلاف الرأي، العقل والمنطق. قلنا يختلف هذه الرواية، قال إن المرأة الحائض بتمكث عن الصلاة والصيام، نقول: لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصومي؟ لأنها حائض. نقول: والله لما يرفع الحائض نقول: صومي ولكن لا تقضي الصلوات. نقول: هي قعدت عن الصلاة والصوم بسبب الحائض، ولما رفعت بنغمرها فرقنا من عبادته، مع إن مكثت وقعدت بسبب واحد، لكن الشارع فرق. يبقى لما رفعت الحيضة أمرناها بقضاء الصوم ولم نأمرها بقضاء الصلاة. وده اللي بيقول عائشة رضي الله عنها. نقول له: طب الرأي العقل يقول ايه؟ نقول لك: والله ايه السبب ان هي ما تصليش الصوم؟ نقول له: الحيض. طب هنا نقول بعد ما انقطع الحيض نقول: والله اما ان هي ما تصليش الصوم، واما ان احنا نقول لها اخذ الصوم والصلاة. يبقى دي الصور اللي يراها اهل العقل اهل الرأي، دي الصور اللي يراها، اما ان احنا نقول لها تفعل الصلاة والصوم، اما نقول لها خلاص ما تصليش الصوم، حاجة من اثنين. نقول لك: لا، ده الشارع لها صومي ولم يأمرها بقضاء الصلاة. ازاي التفرقة دي؟ مفيش مجال للعقل، مفيش مجال للرأي. يبقى لو احنا اساسا نقول له: لا والله ازاي الشارع فرق، ده كلام منصوص عليه، فالعقل ليس له مجال، والا كان الاعتراض على الاحكام، اعتراض على الاحكام. كذلك ايضا قلنا صور كثيرة كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لو كانت دين بالرأي لكان المسح اسفل الخف اولى من المسح من اعلاه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف ومسحه من اسفل. فبين كده ان المساله مش بالرأي، ده بالمنطق. يبقى الانسان لما يجي يمسح الخف يقول لك: امسح والله الحته اللي بنلامس بيها الارض. يقول لك: امسح الظاهر. أما أسفل القرب ده لا يتم مسحه. قلنا لو كان يتم بالأرض يقول لك المسح أسفل القرب أولى من المسح أعلى. ولكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى القرب. يبقى على ذلك قلنا دي كلها روايات نستطيع من خلالها أن نرد على أهل العقول إن أنه برأي يخالف ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من خلال هذه الروايات التسليم، التسليم لأوامر ربك سبحانه وتعالى. ده نص ورد في المسألة ما يحتاجش إلى نوع من أنواع الاعتراض، فيش اعتراض كيف نعترض، وأنت أيضا لم تطالب إنك أنت ولم تكلف أن تبحث عن حكمة الحكم أو علم ذلك الحكم. الله عز وجل أمر قلنا سمعنا وأطعنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قلنا سمعنا وأطعنا، الله عز وجل نهى عن كذا قلنا سمعنا وأطعنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا قلنا سمعنا وأطعنا. فأبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه القصة قال اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شهل. ثم ذكر أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. يبقى إيه سبب الكتابة؟ نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة. وبالتالي يبقى طالب العلم يميز عن غيره بذلك الأمر بالكتابة، طالب العلم يميز عن غيره بالكتابة. أبو هريرة رضي الله عنه يدقق في ذلك الأمر، أبو هريرة رضي الله عنه معلوم أنه حفظ لهذه الأمة أمر ذلك الدين بحفظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بحفظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تصرف هذا المحفوظ من صدره، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى، فأصيب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بركة هذه الدعوة كان يسمع فكان يحفظ ولا ينسى، لكن اشتكى. قلنا ده أمر مقبول عليه الإنسان النسيان. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فترة الملازمة ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة، حتى قال البعض وطعن في أبي هريرة وقال لقد أكثر أبو هريرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت كأنهم بيطعنوا فيه. الفترة الزمنية كانت فترة قليلة في ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يبلغ ثلاث سنوات، ولكن وحفظ هذه الأمة أمر ذلك الدين بيطعنوا، وقالوا أن السابقين من الصحابة لم يروا هذه الحديث كما روى أبو هريرة. ذكر حيثية أن المهاجرين شغلهم صف الأسواق والأمطار شغلهم أيضا العمل فيها مواليد، أما أبو هريرة فمكث ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى حضر مجالس لم تحضرها باقي الصحابة رضي الله عنه، بالإضافة إلى بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتكى أنه يسمع الكلام ثم يتصرف بعد ذلك من حافظته. فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدر الدور، ثم أمره بالنصب، ثم دعا له فما نسي بعد ذلك. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه كان حريص جدا على حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما احتج إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال بس لنا نقول قال أبو هريرة، قال أبو هريرة، هذه ذكر أبو هريرة رضي الله عنه كيف كان؟ قلنا كنتيجة لحفظ هذا الدين لهذه الأمة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أنت شبهت، لكن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بيكتب الحديث، فهل مفيش حد أبدا يسبقني في المسألة دي إلا عبد الله بن عمرو، لأنه قلنا يا ترى كان ليه سبق أبو هريرة رضي الله عنه؟ لأنه كان يكتب، هذه نعمة الكتابة، نعمة الكتابة. فعلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه معلوم أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم تحديثا عن النبي أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان بيكتب، ولكن نجد أن المرويات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانت قليلة، ولكن الذي أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رضي الله عنه. بيقول العلماء أن فيها أسباب، منها أن عبد الله رضي الله عنه كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقالت الرواية عنه معروف أنه كان من نساك والعباد، ومعلوم أن عمرو بن العاص لما شكل النبي صلى الله عليه وسلم من حال ولده أنه كان يقوم الليل وكان يصوم النهار، وكذلك كان بيقرأ عنده ورد في قراءة القرآن ولا يغير ذلك، فكان مشتغل جدا بالعبادة. على مسألة التعليم قلنا ممكن الإنسان تفوت منه القضايا، ممكن تفوت منه القضايا، هو من أفضل القوم، لكن قلنا تقييمه لبعض الأمور ممكن يعني يتفاوت. المعيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم هذه الخيرية هو أن نتعلم العلم والعلم يقتضي العمل. طبق الكلام ده مطابق للكلام ده، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه. وقلنا والله طب يعني احنا عايزين نكون في الخيرية، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا النطاق، وسع لنا المجال، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا فاهم، بلغ آية حكم حديث، تعلمت مسألة المسائل بلغ ذلك الأمر إلى غيرك، بلغ إلى أهلك، إلى زوجك، إلى ولدك، إلى ابنتك، قلنا إلى صديقك، بلغ الرسالة، بلغ، قلنا ولو كان آية لا تحقر، هذا دين، الآية دي دين، والحديث ده دين، والأحكام اللي هي مقتضى من كتاب ده دين كله، فمتحققش من أمر من شأن ذلك الدين. وإن عاد الذي نبلغه بهذه الرواية أو هذه الآية ينتفع بها أكثر منا، ينتفع بها أكثر منا. ففي الأمر الأول قال بلغوا عنه ولا أهل، يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه، يبقى العلم له منافع متعددة. نعم، أول أمر أنا بنتفع به الشيء اللي أنا بتعلمه، أول أمر أنا بتعلمه لنفسي ابتداء، وإن ده سبيلك إلى الجنة كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يبقى الطريق للجنه كده لو كانت منتهى الانسان ده المقصد الازمة عنده غيره يريد ان يصل الى الجنه، يقول لك هذه طريق الجنه، يبقى ليه معالم، وقلنا في وسائل لابد ان انا يعني اقوم بتنفيذها عشان اصل الجنه. كل ده نعرفه منين؟ إيه؟ الا ما يكون تعلم، انا اعرفه كده والله يجي لك وحي، هيجي لك الهام، ده موجود كل الكلام ده في الكتاب والسنه. فبالتعلم يبقى انا بتعلم ليه القراءه والكتابه؟ اول امر يبقى بنستعمل القراءه والكتابه في الاطلاع على كتاب الله تعالى وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على في تقييد العلم، اضافه المنافع الدنيويه، اضافه المنافع الدنيويه. فلذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مشتغل بالعباده، قال اكثر من اشتغاله بالتعليم، أكثر من الشغال بالتعليم، فعشان كده قالت الرواية عنه. أيضا كان أكثر مقال بعد فتوح الأمطار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة هيبة ممن يطلب العلم، يعني كانوا يطلب العلم كانوا يذهبوا إلى الأماكن التي مكث فيها فلان عمرو بن العاص رضي الله عنه، فمكث في مصر وكذلك في الطائف، لكن دائما كانت الرحلة إلى الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا الصحابة موجودة في المدينة، كان وريا مستطيع يعني للفتوى في المدينة، وكان دايما رحلة طالب العلم دوما إلى المدينة. فعلى ذلك كان النفع الكبير بأبي هريرة رضي الله عنه. الإنسان ممكن يكون عنده علم ولكن هو محجوب عن الناس، محجوب عن الناس، وأن هذا العلم اللي عندنا لابد من عرضه ولابد من تعليم الناس. هذا الأمر كنا نتخيل كده، لو كان العلم ده هيحفظ فقط في الذاكره او في الحافظه، يبقى تحتاج ان احنا نبث هذا العلم الى غيره، نقوم بتحفيظه. يبقى كذلك ايضا يعني ان كان عندك من العلم فعلى ذلك يعني لا يختلف الانسان، ولكن يظهر لكي يعلم الناس امر ذلك الدين، خيركم من تعلم العلم وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من خلالش كده اتعلمنا مسائل، وبالتالي قلنا كانك صاحب بضاعه، قلنا صاحب البضاعة ماذا بيفعل؟ صاحب البضاعة كده والله بيأتي في مكان منزوي، يقوم بعرض البضاعة ولا يقوم بعرض البضاعة في طريق الناس؟ يتعرض للناس، قلنا حتى يقوم بعرض البضاعة، أيضا البضاعة بتاعتنا دي بضاعة جيدة، بضاعة قلنا لا تنازع، وبضاعة أيضا قلنا لا يكون فيها نوع من أنواع المنافسة، هذه بضاعة قلنا أي بضاعة بتاعهم كان، بضاعة ظهور، لكن هذه بضاعة ظهور. وإحنا هنا بنتكلم بضاعتنا عرض أمر ذلك الدين، عرض الكتاب والسنة. فلذلك لا ننخلف بما عنده من هذه البضاعة جيدة، لكن كيف نقوم بعرض البضاعة على الناس؟ وبالتالي قلنا إذا لو كان الإنسان عنده كده منشغل بالأمر، أنا أريد أن أكون من خير الناس، أريد أن أكون من خير الناس، أقول لك سبيلك إلى كده إيه؟ تعلم وعلم. مش غرض التعلم عشان أعلم الناس دون أن أنتفع، طبعا بنتعلم عشان ننتفع، عشان نطبق، وعشان أتقرب إلى ربي، وعشان نحقق الغاية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها. وكذلك أنفع الناس، تكون إيجابي في تعليم الناس، تزيل يعني هذه الغمة وهذه الجهالة من عند الناس، يبقى ده حاجة الإنسان. وبالتالي يبقى عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما مكث في بلدة يعني طلاب العلم لا يأتون إليها، لكن كان أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة، وكان طلاب العلم يرحلون إلى المدينة، فاتبع الناس بأبو هريرة رضي الله عنه. ايه فايدة بقى؟ والله انك انت حافظ الكتب الستة، حافظ من كتاب ربك سبحانه وتعالى، ولكن انت اساسك منخلص تماما عن الناس، يعني منخلص عن الناس، وده نقول والله حفظ القليل من العلم، ولكن يعمل بما يعلم، وكذلك ايضا يقوم بتعليم الناس، بلغوا عني ولو قال، بلغوا عني ولو قال، نقول والله ده في اناس عندهم علوم شرعية كثيرة، ولكن اين هم؟ اين هم من الساحة؟ اين هم من تعليم الناس؟ قلنا انزووا تماما، انزووا تماما، فلم يتعرضوا للناس في طرقين، ولكن تعلم الناس ده قلنا امر مطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابه رضي الله عنهم الى البلدان لكي يعلموا الناس امر ذلك الدين. قلنا هي نوع من انواع تحمل المسؤوليه، نوع من انواع تحمل الانسان المسؤوليه، شعور بالمسؤوليه، لكن كثيرا ما لا يشعر الانسان بالمسؤوليه. السبب دايما هو عدم شعور الانسان بالمسؤوليه، كانه هو مسؤول عن نفسه، ان حتى لو هو حقق هذه المسؤوليه لرايناه بينتبه حتى يعلم الناس امر ذلك الدين، ويزيد ايضا الجهاله التي عند الناس. فعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يعني كان بعد الفتوح فتوح الابصار في مصر والطائف، ولم يكن طلاب العلم يرحلون الى اي ركن، كانوا يرحلون الى المدينه. وكان ابو هريره رضي الله عنه تستطيع فيها الفتوى والتحديد الى امان. قال هذا راينا من كثره من حمل عن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره رضي الله عنه كان ليه تلامذه كثيره، ليه طلاب كثيره، هم دول اللي حملوا عن ابي هريره رضي الله عنه. لما نيجي نقرا في السنن فلان عن ابي هريره، فلان عن ابي هريره، كل دول مكثوا بين عند ابي هريره بين يديه وتعلموا ذلك العلم، فحملوا لنا هذا العلم، حملوه. قلنا لولا ان هؤلاء الرجال ابتدعوا من قديم وتعلموا ذلك العلم، ولولا هؤلاء العلماء الذين يعلمون الناس العلم ما وصل الينا الدين، يعني ما وصل. اليوم نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى السند كده، انظر الروايه دي روايه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل من نقل لنا هذه الروايه له حق علينا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، لهم فضل علينا. يبقى فلان فلان فلان، في حال كثيره البعض يقول والله السند ده انزلنا من قراءه السند، قلت الرجال دول لهم حق علينا، لهم فضل علينا. اليوم نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او الحكم المساله كذا، اقول لك الكلام ده نقل لنا ازاي؟ ازاي نقل؟ قلنا لولا ان هؤلاء الرجال تحملوا الامانه وتحملوا هذه العلوم وادوها بصوره صحيحه، اداء صحيحا، قلنا ما وصل الينا ذلك الدين بهذه الصوره، بهذه الصوره. قلنا اليوم نتكلم كده، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال كذا، وقال كذا، يبقى ده السند. السند ده اللي هم اخذوا المعلومه من ابي هريره، وفلان اخذ من فلان، وفلان اخذ من فلان، قلنا لغايه لما وصلت لنا هذه المعلومه محفوظه تماما، تماما، كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ليهم فضل علينا؟ ليهم فضل. كل مسألة اتعلمناها، كل مسألة. وده لما نيجي كده بنستعمل السواك. يبقى السواك ده ما الذي قال لك ان السواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى السند اللي نهايتنا الكلام ده كله له ذلك الحق. وله ذلك الثواب عندما نستعمل هذا السواك. الدل على خيرك فاعلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السند ده اللي كان دولت دلونا على الخير. دلونا على الخير، الخير الموصل الى رضوان الله سبحانه وتعالى، فله ذلك الحق علينا، نعم له الحق عليه. وبالتالي نقول رضي الله عنه إن كان صحابيا، رحم الله إن كان عالم العلماء أو كان رافعا لنا ذلك الكلام عن طريق ذلك السند المتصل. قال ما اختص به أيضا أبو هريرة. ليه؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال كان أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه لا ينسى يعني ما يحدثه به، فما نسي بعد ذلك أبدا. يبقى بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأمور التي يذكرها العلماء أن عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله عنهما غفر بالشام بحمل جبل من كتب أهل الكتاب، حمل جبل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها فاقترض منه، لكن أبو هريرة رضي الله عنه أخذ من نبع الصاد ولم يغيره وما خلطوش بشيء آخر، ما خلطوش بشيء آخر. لذلك تجد أن أبا هريرة رضي الله عنه صار لنا ذلك الدين. كلامه كله إن قلوبنا ما تعلموا إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا غير من في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان عنده حرص شديد أن يحفظ ذلك الكلام. لذلك اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت الرواية منه، وبالتالي قلنا عشان يعلم الغريب، تعلم الغريب، خيركم من تعلم العلم وعلمه. فهذا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف تعلم حول لهذه الأمة أمر ذلك الدين، وربنا سبحانه وتعالى يعني أعانوا على ذلك بهذه الذاكرة وذلك الحفظ، وأعانوا ربنا سبحانه وتعالى أن علم من علم من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن كلام نبيين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرخصة في كتابة العلم أتت على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب عن لسان هذا القرآن، وأن المخاطب طبعا خشيت يعني الالتباس، خشيت الالتباس بغيره، لكن طبعا ورد الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في كتابة هذه الأحاديث. وأول من دون الحديث كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من دون ذلك العرض، ثم كثر التدوير ثم التصديق ثم التصديق. بيذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحث الناس على العلم والتعلم قال أن الدل على الخير كفاعل، فقال الإمام الترمذي رحمه الله ما جاء أن الدل على الخير كفاعل، أن الدل على الخير كفاعل. قال برواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدل على الخير كفاعل. يبقى ممكن الإنسان ما يكونش يعني عنده المقومات التي يفعل بها الخير أو عاجز عن فعل ذلك الخير، لكن ليس أقل أن تدل غيرك على ذلك الأمر، وأنه ممكن أكون عاجز عن تعيين فلان أو فلان، ليس الأقل أنك أنت توجهه احضر إلى كذا أو كذا فتتعلم ذلك العلم، احضر عن طريق ذلك فلان أو فلان فتتعلم منهم ذلك العلم. الدل على الخير كفاعل، مجرد كده دله على هذا الخير ربنا سبحانه وتعالى يثيبه بذلك الثواب، يثيبه بهذا الثواب وذلك العطاء الجديد من ربك سبحانه وتعالى. نشوف الإنسان بتوجيه بإشارة يبقى الثواب كبير جدا يحصل على الإنسان. في بعض الأحيان الإنسان لما يأتي إلى مجلس مجالس العلم يعني بيغلب كده منفرد منفرد يقول هو ماشي بحاله ماشي بحاله، لو والله طب ادعو غير إلى ذلك الخير، انت بترى مجلس العلم ده خير، ادعو غيرك الى مجلس العلم الى ذلك الخير، الدل على الخير كفاعل، انت تدليت على الامر ده كل معلومه يتعلمها يبقى هذا المعلومه تضاف الى رصيد حسنات، كل ده يضاف الى رصيد حسنات، انت اللي دليته ابتداء على ذلك الخير. يبقى قلنا حتى لو ما كانش عندنا المقدره على تعليم الغير قلنا ليس اقل انك انت تحمل الغير حتى يتعلموا تشير عليهم، قلنا مجرد اشاره توجيه فقط توجيه الإرشاد. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كفاعل. قلنا مجال حصول الإنسان على الثواب والحسنات مجال واسع مفتوح، لكن الإنسان الذي يظن على نفسه يعني الإنسان الذي يظن على نفسه بذلك الأمر، قلنا المجال واسع والمجال مفتوح، طب لماذا تظن على نفسك؟ بتبخل على نفسك ليه؟ قلنا الإنسان كده يأتي لمجلس العلم قلنا قد يتقابل مع إخوانه ولكن لا يقول لهم، يعني هيا بنا ادفعوا، وأن ساعات الإنسان محتاج لتحفيز، محتاج من يرشده، محتاج من يوجهه، قال له ما عارف الدرس، عارف ان في دلوقتي درس. قل له يعني عسى ان هي توافق كده قبول، الكلمه بتاعتك دي توافق قبول عنده الان. والله ما عارف الكلام ده، وعارف ده هو اللي ارشدني ابتداء على ذلك المجلس. وبالتالي يقول لك عشان ده هو اللي ارشدني، ده انا ما اعرفش المجلس ده عن طريقه. يقول لك ولكن بلغ، يعني بلغ، يا ترى احنا ممكن نخسر لو احنا بلغناه حتى لو لم ياتي، يعني ادينا الحق الذي عليه، يبقى ده حق اساسا عليه الائتمان. وكذلك انا من باب الارشاد قلنا عسى ان تتفق هذه الكلمه ما عنده قبول او تجد قبولا عنده فيستجيب. يقول لك كان مستني على الكلمه بتاعتي، مستني. دي كلها تقديرات رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل اراد ان يثيبك، يقول ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يثيبك، فده كان مستني لغايه ما تترشد. اراد الله عز وجل ان يدع لك ذلك الثواب، فالدل على خيرك فاعل. يبقى ممكن الامر موقوف على كلمه منك، على ارشاد، على ارشاد او توجيه. يقول يعني هو عارف ان هو اللي ارشدني ابتداء، لكن ما تمنعش الخير عن نفسك. قلنا احنا مش هنفطر ابدا لما اقول الاخرين يعني هيا بنا لمجلس العلم. قلنا حتى لو امتنع يبقى دول والله 10 يمتنعون، لكن ممكن ياتي واحد ولا يمتنع، فيبقى الدل على الخير كفاعل. وابتداء احنا انما عليك البلاغ، علينا ان احنا نسمع الناس، هنسمعه ذلك الامر، ابلغه هذا الامر، ارشده ونبهه الى ذلك الامر، بغض النظر عن الاجابه، بغض النظر عن الاجابه، ما ننتظرش منه اجابه، طالما مش مستجيب يبقى مش هنقول له، نقول لك لا. عمر ما كانت الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى بهذا التصور، قلنا ده تصور مفتوح، ولكن تصور انك انت تظل تدعو الى دين ربك سبحانه وتعالى، تدعو الى مجالس العلم، تدعو الى رياض الجنه، وتبين ايضا المزايا والفضائل التي منحها ربنا سبحانه وتعالى لمجالس العلم، تبين ذلك الامر، قلنا عسى ان توافق قبولا عنده، فيقبل منك تلك الكلمه فيثيبك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك قال من دل على الخير كفى علم، مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان له ذلك رجل يستحمل، فلم يجد عنده ما يحمل، فدل على امر. الله يسعدني بس هدل لك على امر. دل على امر فحمل. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ان الدل على الخير كفى علم، زي كانه هو اللي فعل الخير بالضبط، له ايضا يحصل على ذلك الثواب، يحصل على هذا الثواب. قال ايضا في روايه عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال انه قد ابدع لي، انقطعت به راحله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت فلان، فاتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. قال من دل على خير فله مثل اجر فاعله، كانك فعلت بالضبط، كانك فعلت، فدي التجاره، هذه تجاره العالم دايما مع رب سبحانه وتعالى. احنا عرفنا الروايه يبقى عشان انا اعمل بيها يبقى خلاص ده يكون في المنظومه عندي، في المنظومه كده ان انا ارشد من اتقابل معه الى ذلك الخير، الى هذا الخير، الى مجالس العلم، الى اي نوع من انواع الخير، اي نوع من انواع الخير. يبقى اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ده قيل اهو، علموا روايه، حديث، ايه، حكم الاحكام، فعلى ذلك ايضا ادل على ابواب الخير. يبقى نقول والله ده في المنظومه، يعني في المفكره، وان من ادابه احنا على رجاء الثواب، يقول لك في ثواب ممكن اتكسبه من غير عمل، مش محتاج منك مجهود، مش محتاج منك عمل، لكن محتاج منك كلام، كما ايسر هذا الامر. طالما ان نقول والله التجاره تكون باللسان هذا امر ميسور، مفيش غرامه. لا في غرامة مالية أو غير ذلك، كلها كلمات. قلنا ما أثر هذا؟ قلنا ما فيش أساسا يعني عضو يعمل بهذا العمل المتواصل إلا النساء. قلنا ده النساء دوت وهل يكب الناس على وجوههم مقدمة إلى حفاظها سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللسان يعني اللسان، قلنا الكلام يعني اطلب بس العمل للسان اللي هي كي تتكلم. قلنا بيتكلم اللسان وكنا نقول مع القائدين يعني ده سهل هيكبوا من خلال ذلك على جنب النار، انهم كانوا ياخذونا مع القائدين. وفات الانسان كثيره فعلى ذلك هناك وجه من اوجه نتكسب في ذلك الثواب ان تدل الخير الغير على ذلك الخير. فلذلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. يبقى عن الثواب يبقى دل الاخرين على ذلك الخير، ارشدهم. ده عباره عن ارشادات، اشارات، إشارات إلى الخير. على ذلك نقول يا ترى ما أيسر هذا الكلام؟ ده احنا مش هنتكلم كلام، ده كلام بسيط جدا معلول، ولكن ننظر الى رصيد الحسنات الذي يثقل به الميزان. قلنا اعمال بسيطه جدا، لكن الثواب المرتب عليها ثواب عظيم من رب سبحانه وتعالى. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل اجر الفاعل، وقال اشفعوا والفجروا وليقضي الله وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال اشفعوا والفجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا والفجروا. طالب الحاجه انطلب هذا المطلب من فلان وفلان، قلنا قد يعجز عن البيان او عن عرض هذه المساله، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشفاعه دي بتقدر عليها، الشفاعه دي امر مباح. فقال كان اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اتبعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه كلام للصحابه رضي الله عنهم، ياتي رجل له حاجه، ولكن قلنا هيبه النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنع ذلك الرجل من عرض الحاجه بالصوره المطلوبه، يتعثر مثلا او ان هو لا يستطيع عرض الحاجه ده هي. فمن كان عليما بحال ذلك الرجل يطلب هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم، شفيع يديله الحاجه ده هي، ده فلان فعلا ظروفه كذا وكذا وكذا، يبقى اشفعه وترجعه، ترجع على كده ترجع على تلك الشفاعه، بغض النظر عن الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى نقول لك والله يعني انت شفعت تقدر على كده، تقدر بغض النظر عن ايه تنفيذ المطلب او عدم تنفيذ المطلب. قال وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فكان اذا اتاه طالب حاجه اقبل على لسانه فقال اشفعه. قال وهل تؤجره؟ قال وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال في اشاره الى ان ما يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله. يبقى وما ينزل عن هوى هو الا واحد يوحى القضاء او غير ذلك، كل ده يعني من الله سبحانه وتعالى. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد من ربه. قال وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وما ينزل عن الهوى. فعلى ذلك سواء اجاب المساله او لم يجب المساله على حسب ما قدر الرب سبحانه وتعالى، لكن قلنا المطلوب مني انا فعلت فنؤجر على ذلك. يبقى اشفعوا وتؤجروا، يبقى ده شفاعتك تؤجر عليه، لكن نقول التنفيذ او عدم التنفيذ يبقى ده مراده مفاده الى النبي صلى الله عليه وسلم والى ما قدر الرب سبحانه وتعالى. اذا ما قدر ربنا سبحانه يقول القاضي رحمه الله ولا يستثنى من الدول التي تستحب الشفاعه فيها الا الحدود، ما ينفعش بقى الحدود، ان الحدود ليست فيها شفاعات فشفاعات فيها تنفيذ، لكن نقول طلب حاجه، يبقى في طلب حاجه من حاجات، يبقى نشفع نشفع فيما جاز لنا فيه شفاعه، اما في امور لا يجوز فيها شفاعه. اتشفع في حد من حدود الله؟ لما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامه بن زيد في المراه المظلوميه التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نتيجه السرقه، فعلى ذلك تكلم القوم مع اسامه بن زيد حتى يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تشبع في حد من حدود الله، فانكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعه لها حدود في الامور المباحه وفيما يكون فيها الشفاعه، اما الامور التي ليس فيها شفاعه فلا يكون فيها شفاعه، لا نقول هذه شفاعه، هذه ليست بشفاعه، ولكن الشفاعه المعتبره باعتبار الشان، اما في الحدود فلا اعتبار لذلك الامر، بل لا شفاعه في الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الدل على الخير كفاعله، كذلك ان سن الانسان سنه سيئه فله الوزر، عليه ذلك الوزر وعليه اوزار من عمل بها ايضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم كفل من دمها، ذلك لانه اول من اتنى القتل. قال واول من سن القتل، اول جريمه قتل نفذت على ظهر الارض كانت من بين ولدي ادم. اول قاتل، كل قتل يحدث ظلما عليه كتل منها، لان هو اول المبتدئين بذلك، اول من سن القتل. أول أن سن القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك الإنسان على حسب ما يتابع، إن هو أساسا أدى بطاعة فتوب عليها يبقى له أجور من عمل بها، لو فعل سيئة فتوب عليها يبقى فله أوزار من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورين أو من أوزار الفاعلين. يبقى لو فعل طاعة كده وتوب على الطاعة الاثنان، فلان ده لما عمل الطاعة كده قلدنا فلان، فمجرد ان هو هذا كان مقدار لنا يبقى في فعل الطاعة واحنا تبعناها بالفعل كده يبقى له اجر كل من عمل بتلك الطاعة، واجور العاملين مستقرة له لا يتخذ من اجرهم شيئا. وكذلك ايضا من سن سنة سيئة ابتدى فعلا سيئة فتوب عليها ايضا يتحمل من اوزار العاملين من غير ان ينتقص من اوزارين شيئا. يبقى عشان الانسان ينتبه، وانت لو انت في مكان هتقلد او امام القوم وانت مقدام القوم يبقى انتبه الى ما تفعل، فالناس يحاكون ما تفعل سواء كانت طاعه او معصيه، سواء كانت طاعه او معصيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كبن من دمي آدم. قال ذلك لأنه أول من سن القتل، أول واحد أتى بهذه الجريمة، فكل مقتول ظلما يبقى على ذلك يتحمل كبن منها، يبقى عليه وزر لأن أول من فعل هذه الفعل. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا يقصد ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله قال كان عليه مثل اثام من يتبعه لا يقصد ذلك من اثامهم شيئا. يبقى الانسان اللي هيقدر لو كلنا في طاعه لك اجر من عمل بها، واجور العاملين ثابته مستقره له لا يتخذ منها شيء، ولو كان هو اساسا عمل سيئا فتوبع على ذلك ايضا يتحمل من اوزار العاملين بها من غير ان ينتقص من اوزارهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اذان من يتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. وقال كذلك: من سن سنة خير فكفي عليها فله أجر ومثل أجور من اتبع غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فكفي عليها كان عليه الوزر ومثل أوزار من اتبع غير منقوص من أوزارهم شيئا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من سن سنة خير فيتابع عليها فله الأجر وله مثل أجور من عمل بهذه السنة. وفي المقابل من سن سنة شر، قلنا السنة دي مش معناها إحداث مش معناها، ولكن قلنا إنسان فعل معصية توبع على ذلك، فعل طاعة توبع على ذلك، هذا المقصد. من سن فيها سنة حسنة مش المقصد إحداث في الدين، إلا كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. يبقى من سن سنه يبقى اظهر طاعه من الطاعات. قلنا كادت ان تتلازم من حياه الناس، كادت ان تتلازم من حياه الناس، او كان مقدام القوم في اتمام طاعه من الطاعات، اتمام طاعه من الطاعات، هو تقدم اول من فعل الطاعه فتوب على ذلك، لما الناس راوا فعل الطاعه دي يعني تبعوه على ذلك الامر، تبعوه على هذا الامر. فقال: مثل اجور من تبعه غير منقوص من اجورهم سيئا. وكذلك من سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزر ومثل أوزار من اتبع غير منقوص من أوزارهم شيئا. الإنسان كده يبقى حريص، هو بيعمل حريص إن فعل الطاعة تقلد عليها وفعل المعصية أنت تقلد عليها، فلو كانت طاعة يبقى على ذلك لك ذلك الأجر، أجر كل من عمل بتلك الطاعة طالما كنت مقداما لهم أو إماما لهؤلاء أو كانوا يقتدون بك في فعل الطاعة. وجرم هنا ثابتة مستقرة، وكذلك في المقابل وزر كل من عمل بمعصية أنشأ فلان أو أحدث فلان أو أضر الناس فلان، فعلى ذلك أيضا هيبقى يوضع عليه ويحمل بأوزار العاملين بهذه المعصية من غير التقاط من أوزارهم. لذلك الإنسان حريص جدا إزاي ندعو الناس إلى الخير. هنا ده طريقه طريق فلاح أن الطريق متقل من خلال كتبة الحسنات. قلنا من غير شيء غير شيء. قلنا كل المثال يعني أن تدل القلب ترشد القلب إلى طريق الهداية إلى طاعة من الطاعة، أن تعلم القلب آية من كتاب ربي، حكم من أحكام الثابتة الصحيحة، رواية واحدة من هذه الروايات التي اجتمعنا إليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. انتبه أنك أنت تعمل بالسنة وتجتنب البدعة. قلنا إزاي تجتنب البدعة؟ قلنا لابد إن إحنا يعني نتعرف على السنن حتى نستطيع أن نجتنب البدعة. مش كل ما بيفعله الإنسان هيبقى نقول والله ده سنة هو كان مقلدا لغيره، لكن لابد إن أنا أتثبت إن دي فعلا سنة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اللي بيعمل البدعة يعني يا ترى هو بيقول إنه بيعمل بدعة؟ لا، لو يدافع عنها ده هو بيقول إنه بيعمل سنة. يعني بيعمل بدعة يعني بيتهم أهل السنة بالابتداع. وبالتالي يقول والله إزاي تلبس عليه الأمر؟ هو ظن إن دي سنة، ظن إن هي البدعة اللي هو عليها هي سنة، وبالتالي نجد إن هو رمى أهل السنة بالابتداع. فعشان كده لابد إن أنا كل ما أتكلم به، كل ما أفعله يبقى لابد إن يكون فيه معيار أو مبني عليه هذه الأقوال والأفعال. قلنا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود على أصحابي كائنا من كان. عشان كده أنا لازم أطبق أعمالي وأقوالي إن هي فعلا متفقة مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كل الرجل بن سرية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ضربت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة وبدع، فبماذا دعت إلينا يا رسول الله؟ كأن يعني الموعظة دي كأنه هيفارق بعدها الدنيا، فعايزين يبدو وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة رضي الله عنهم قالوا فبماذا دعت إلينا رسول الله؟ إيه تعالوا إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة والعبد الحبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم قال فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ، عضوا علي بالنواجذ. إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قلنا فرق كثيرة وقوائد كثيرة كل منهم يدعي ذلك الحق، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فلما نيجي نقوله كده كل فرق طلع النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 منهم، وافترقت النصارى على 72 منهم، وافترقت المدي على 73 منهم، كلها في النار إلى واحد. ولما الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على قال الجماعه قال من أنا عليه يوم وأصحابي، يبقى اللي هو على ده هو ده الفرقة الناجية. يقولوا كل فرقة من فرق الضالة دي يا ترى بتقول عن نفسها إن هي فرقة من فرق النارية؟ تقول إن هي فرقة على ضلالة، ده كل منهم يقول إن هو على الحق وباقي الفرق على الضلالة. يقول والله طب لما اختلفوا كده يبقى لازم يكون في معيار ونستطيع إن إحنا نفرق بين الصواب والخطأ، بين الحق والضلال، بين الرشاد وبين الغي والضلال. يبقى لازم يكون في معيار. المعيار ده يكون ازاي؟ يقول والله في معايير وثوابت وقواعد اسسها النبي صلى الله عليه وسلم. نمرر اي طائفه على هذه القواعد والمعايير. ان كانت متفقه فهي دي الفرقه الناجيه، ان كانت مختلفه يبقى هذه فرقه من فرق النبي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ماذا نفعل؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة من عبد الحبشي إنما يعجبكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم وحساب الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم ماذا يفعل؟ وصف لنا الطريقة اللي تكتب لنا من خلالها النجاة. قال فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول لك والله احنا مش هنحتاج ان ندرس الفرق دي اتحرفت ازاي، لكن احتاج ادرس اللي هي الفرقه الناجيه، معالمها ايه، قواعدها ايه، خصائصها ايه، عرفناها ومسكنا بيها، يبقى ما عدا ذلك ايه، ما عدا ذلك يبقى لا طريقه الانحراف، يبقى يعرف طريقه المستقيم وتمسك به. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلب عليكم بسنته، طب لو ما كانش عارف السنه يبقى يقع دايما ايه، يقع في البدع. ايه السبب؟ عشان يقع فيما يجهله، فيما يجهله. عشان كده العلماء بكلام بسيط جدا يعني قالوا البدع ايه، هي البدع، عرفونا البدع، قالوا البدع عكس السنه، عكس السنه. قولوا بقى ده احداث في الدين على غير مثال السابق لغايه، قالوا لا، قالوا البدع عكس السنه. عايز تعرف البدع يا رب السنه، نقول والله الفعل دي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، يبقى دي بدعه الناحيه. القول ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يبقى الناحيه ادي البدع عكس السنه. يبقى المطلوب عشان انا لا اقع في الامور المبتدعه دي اتعلم السنه. لذلك قلنا ان هشام بن عروه رضي الله عنه قال: لا تسالوا الناس عما احدثوه في الدين فقد عدوا لذلك ايه؟ جوابا، يدافع ويناظر عن البدعه، ولكن تسالوه عن السنه كده فانهم لا يعرفون. معرفش. ولا لان سبب وقوعه في البدعه عدم معرفه السنه. لكن لو كان عالم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بها فعلى ذلك لا يقع في ذلك المحظور. قلنا يقع في المحظور ازاي؟ ده انا بفعل كل فعله بسنه. اتكلم يعني كل كلمه بالسنه. اي حاله من الاحوال يروح على الانسان كان بالسنه. حياته كلها حياته مترجمه عن طريق السنه. فعلى ذلك ان يكون الشيطان سبيل على ذلك الانسان. يقول الله ده محير للشيطان، الانسان اللي هو متمسك بالكتاب والسنه ده محير للشيطان، يا ترى الشيطان يدخله من اي مدخل؟ فين المدخل يدخله له؟ ده هو اساسا ومن يعتصم بده فقد رضي الى الصراط المستقيم. يبقى هو ده معقول. عُجب ازاي؟ بالكتاب والسنه. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتمسك بالكتاب والسنه. ومن تمسك بالكتاب والسنه فلا سبيل للشيطان عليه. وكذلك دائما باذن الله عز وجل وبتوفيق الله وبعون ومدد الرب سبحانه وتعالى دائما ان هذا الانسان لا يحيد عن طريق رب المستقيم. قلنا لانه بيحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. وده حاجة الإنسان الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بين لنا ربنا سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نكتفي بذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.